أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى تطبيقات. المبحث الأخير من المباحث في الأصحاب هو التطبيقات، أو ما قد يعبر عنه ببقية الكتب بالتنبيهات. وهذه التطبيقات مثل تطبيقات العلم الإجمالي، يعني لا تخلو من أهمية عن أصل البحث، ولا يكفي بيان أصل بحث الاستصحاب والقول بأن هذه تطبيقات أو تنبيهات، يعني شو ما فيها كثير أهمية. لا، هي لا تخلو من حيث الأهمية عن أصل بحث الاستصحاب، ولذا العلماء أعاروا هذه المباحث أهمية قصوى، أولا لأنه كثيرة الوقوع في علم الأصول، ثانيا لأنه فيها دقائق، ولا يكفي أصل البحث الذي تقدم للإجابة وتوضيح الحال في هذه التطبيقات. التطبيق الأول اللي ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه، استصحاب الحكم المعلق، أو ما قد يسمى بالاستصحاب التعليقي. السيد الخوي أعلى الله مقامه بالمصباح، ببداية بحث الاستصحاب التعليقي على ما أذكر، يقول بأنه هذا البحث هو بعد الفراغ عن القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأن الاستصحاب التعليقي هو استصحاب في الشبهات الحكمية، يعني فرع من فروع الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لأي استصحاب؟ الاستصحاب التعليقي. جيد. ولذا إذا في شخص لا يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثل السيد الخوئي، بيكون هذا البحث صغرى لذاك، يعني لا يجري. نعم، قد يكون بالاستصحاب التعليقي في نكتة أخرى لعدم الجريان، غير مسألة شو تعارض استصحاب المجعول مع عدم الجعل الزائد. نعم، كما بنت مدرسة المحقق النائيني كما سوف نرى، بنوا على أنه لا يجري الاستصحاب التعليقي لنكتة خاصة بالاستصحاب التعليقي، ولكن لا بأس أنه نعرف بأنه هذا البحث من لا يقول بجانب استصحاب الشبهات الحكمية قطعا لن يقول به، لأنه هو استصحاب الشبهات الحكمية. غير الأمر استصحاب الشبهات الحكمية على النحو التعليقي، على أي نحو؟ النحو التعليقي. بداية السيد الشهيد أعلى الله مقامه بيحاول يوضح المطلب، أصل المطلب، يعني وين مورد الاستصحاب التعليقي، بأي نقطة. يقول لنفسه عندنا خصوصيتان، فرض المسألة هنا عندنا خصوصيتان، ألف وباء. قطعا ألف وباء لهم دخل في الحكم، هذه خصوصيات معتبرة في الموضوع. إذن ألف الخصوصية الأولى، باء الخصوصية الثانية، قطعا لألف وباء دخل في الحكم وهو المحمول. وعندنا جيم، جيم نشك أنها لها دخل في الحكم أم ليس لها دخل في الحكم، غير معلوم أن لها دخل في الحكم أو ليس لها دخل في الحكم. هذا أولا. ثانيا، يكون عندنا متحقق ألف وجيم في الساعة الأولى، باء قطعا لم تتحقق في الساعة الأولى، والفرض بأن باء قطعا معتبرة في الحكم، لكن باء في الساعة الأولى لم تكن متحققة. ثم في الساعة الثانية باء تحققت وارتفعت جيم، جيم ما هي؟ المشكوكة الدخل. إذن ما كان مشكوك الدخل كان متحقق في الساعة الأولى وهو جيم، ارتفع في الساعة الثانية جيم، وتحقق باء ما هو مقطوع الدخل في الساعة الثانية بعد أن لم يكن موجود في الساعة الأولى. فوقع الكلام بأنه هل يجري استصحاب في هذا المورد؟ وإذا الاستصحاب يجري في هذا المورد هو استصحاب تعليقي تقديري، استصحاب الحكم المعلق، ما شئت فسمي. جيد. المثال المدرسي المعروف لهذا البحث هو ألف هي باء، هي العنب، باء هو الغليان، جيم هي الرطوبة، رطوبة العنب، لأن حبة العنب فيها كمية من الماء رطبة، إذا هذه الكمية من الماء الرطوبة زالت منها تصبح زبيب، والموضوع لا يتغير، العنب والزبيب موضوع واحد عرفا، إنما يختلفان بشو؟ بالجفاف والرطوبة فقط، هذا ما بيصير الموضوعين مختلفين حتى لا يقال شو؟ لم ينحفظ وحدة الموضوع. جيد؟ إذا في الساعة الأولى كان عندي العنب يعني هذا الموضوع، وكان عندي الخصوصية المشكوكة الدخل التي رمزنا لها بجيم وهي الرطوبة، يعني عنب زائد رطوبة، ألف زائد جيم، لكن غليان ما غلينا، لم نضع هذه حبة العنب مع الرطوبة في الماء ونغلي الماء لتحصل النجاسة، لو عملنا هيك قطعا الماء ينجس. إذا لو بالساعة الأولى كانت خصوصية ألف وجيم وكانت باء أيضا يعني صار في غليان، فحبة العنب هو ألف، رطوبة العنب جيم، وحصل الغليان باء يعني حصل ألف وباء وجيم المشكوكة الدخل 100%، إذا سيترتب الحكم بلا إشكال، هذا لم يحصل في الساعة الأولى. في الساعة الأولى كان في ألف وفقط جيم يعني حبة العنب مع الرطوبة، غليان لم يحصل. في الساعة الثانية أصبح العنب زالت الرطوبة منه، فألف موجود يعني نفس الموضوع بعده باقي، لكن زالت رطوبته يعني أصبح زبيب، وضعناه في الماء غليناه على النار. السؤال، هل الماء ينجس أم لا؟ يتحقق الحكم أم لا؟ هذا البحث. هنا قالوا بإجراء الاستصحاب، البعض قال هنا في عنا استصحاب يجري، استصحاب ماذا؟ قالوا استصحاب الحكم المعلق. ما هو الحكم المعلق؟ الحكم المعلق هذا هو، نقول في الساعة الأولى والله بالله تالله هذا الموضوع وهو العنب، العنب العنب يعني ما قبل النظر عن خصوصية الرطوبة يعني ألف، نشير إلى ألف وهو العنب، نقول والله في الساعة الأولى لو غلى لحرم، هذه القضية تقديرية على تقدير لو غلى، ولذا عبر عنا أيضا بالشرطية أو تعليقية، عبروا تعبيرات متعددة. إذن لو غلى لحرم، قالوا هذا كان موجود في الساعة الأولى، في الساعة الثانية نشك هل هذه القضية الشرطية بعد موجودة؟ هذا الموضوع والذي هو نفسه غاية الأمر زالت الخصوصية وهي الرطوبة، أشك أنه إذا غلى حرم أو لا، هذا الشك من أين نشأ؟ نشأ من أننا نشك من الأول بأن الخصوصية الثالثة لها دخل في الحكم أم لا، لأنه لو كان عندنا قطع بأن لها دخل في الحكم قطعا فيش قضية شرطية، لو كان عندي قطع لا دخل لها بالحكم نقطع ببقاء الشرطية، إذن الشك ببقاء الشرطية نشأ من الشك في أن خصوصية الرطوبة لها دخل في الحرمة أم ليس لها دخل في الحرمة. جيد، هذا هو بحث الاستصحاب التعليقي. قبل أن أكمل ونذكر ما ذكر من إشكالات على عدم جريان الاستصحاب التعليقي، أتعرض إلى شيء صغير ذكره السيد الخوئي على الله مقامه وذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، طبعا أنا مش عم فتش عليه، عم فتش على شيء تاني، لأنه في شيء هون هلأ باللحيجي معنا بتتمة البحث من أجود التقريرات عم حاول جهزه لنقرأ. السيد الخوئي، لذا أنا عبرت أثناء الكلام تعبير المثال المدرسي، هذا تعبير الشهيد الصدر حتى ببحث الخارج، ليش؟ هذا المثال لا واقع له بالفقه، بالفقه ما له واقع، واقع فقهنا هو أن العصير العنبي إذا غلى حرمة، العصير العنبي يعني ما يعتصر من العنب ويخرج إذا غلى حرمة، لا أن حبة العنب إذا وضعت بماء وغليت الماء يحرم. لو كان الفقه عندنا يقول العنب إذا غلى يعني وضعت بماء وغلى الماء حرم بيكون مثال صحيح، لكن المثال الفقهي العصير العنبي يعني ما يعتصر من العنب، جيد؟ ولذا لما بصير عبيد بصير زبيب ما إلى معنى تقول شو ما يعتصر من الزبيب، ما الزبيب لا يعتصر منه شيء، ولذا ببطل في موضوع. لذا لما بصير زبيب ببطل في مورد لبحث الاستصحاب التعليقي. إذا لا بأس بقلنا نحن صادقا بالكتب الدرسية، عادة الكتب الدرسية بيعطوا مثال لتقريب الصورة مع غض النظر قديش له واقع أو لا واقع له، وهذا ما حصل بكتابنا، بكتابنا هذا الذي حصل. رح نقرأ العبارة بعد قليل. ولو عبر بالعصير العنبي سيد الشهيد هنا، لكن مراد من العصير العنبي يعني الماء الذي وضع به العنب، بقريدة ما سيتضح من العبارة، ولا لا يبقى شو ولا يبقى مجال لكل المثال، من نغير المثال كليا ساعتها. جيد، إذن هذا هو مورد البحث. ذكر السيد الشهيد بكتابنا ثلاث اعتراضات على الاستصحاب التعليقي وبأن الاستصحاب التعليقي لا يجري. بحث لطيف جميل مفهرس من الأول للأخير، ذهنيا كمان برتب البحث بطريقة جميلة كما هو ديدن السيد الشهيد. نقرأ هذا المقدار لنرى الاعتراض الأول والذي هو لمدرسة الميرزا النائيني. تطبيقات واحد، استصحاب الحكم المعلق. قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين، نحرز أنه مرتبط هذا الحكم وهو المحمول بخصوصيتين يعني ألف وباء، بحسب المثال يعني بالعنبية، العنبية من دون دخل الرطوبة، الرطوبة عرض من عوارض العنبية، ولو نحن بالعرف شو بنشوف لنفطر يمكن نشوف الرطوبة كتعبير عرفي مقوم للعنبية، لا، العنبية مرة بيطرأ عليها الرطوبة مرة بينتزع عنا الرطوبة، بحالة وجود الرطوبة اسمها شو؟ اسمها عنب، بحالة انعدام الرطوبة شو اسمها؟ اسمها زبيب. مثل ما نفترض العجين والخبز، وشو الفرق بيناتهم؟ حقيقة واحدة، بس لما بيكون في رطوبة بنسمي عجين، هي نفسها فوتها على الفرن شو بتصير؟ بتصير خبزة، هلا موضوع واحد، تارة في رطوبة تارة لا توجد الرطوبة فيه. إذن قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين ألف وباء يعني العنبية والغليان، وهناك خصوصية ثالثة وهي رطوبة العنب جيم، يحتمل دخل في الحكم أيضا كون الحكم وهو النجاسة مرتبط بالرطوبة، أمر محتمل مع أن لا علم بثبوته ولا علم بعدمه. وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض في الساعة الأولى أن إحدى تلك الخصوصيتين وهي ألف يعني العنبية معلومة الثبوت بالساعة الأولى، والثانية يعني الغليان معلومة الانتفاء، ما في غليان بالساعة الأولى. أما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها وهي الرطوبة في الساعة الأولى كل الكلام فهي ثابتة. إذن بالساعة الأولى الخصوصية الأولى موجودة، الخصوصية الثانية ليست موجودة، والخصوصية المشكوكة أيضا كانت موجودة، وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا. لماذا؟ لأنه في الخصوصية الثانية المعلومة الدخل لم تكن موجودة، غليان لا يوجد، إذن والله بالله طالله نجاسة كان في بالساعة الأولى، ما في نجاسة الحرمة شرب، لكنه يعلم بثبوته يعني بثبوت هذا الحكم الفعلي على تقدير وجود الخصوصية الثانية، بس بالساعة الأولى صح حكم فعلي لا يوجد، بس شو عندي؟ عندي علم بحكم تقديري وهو لو غلا لحرم. فالمعلوم هو الحكم المعلق، يعني نجاسة لو غلا، هذا معلق، معلق على الخصوصية الثانية. يعني بعبارة أخرى شو هو المعلوم؟ القضية الشرطية، لو غلا لحرم. فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك، الخصوصية الثانية في الساعة الثانية وجدت، تحقق الغليان. لكن ماذا عندما وجدت الخصوصية الثانية؟ كانت الخصوصية الثالثة المشكوكة الدخل زالت، لكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة الرطوبة، حينئذ حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية، هل بعد هذا الزبيب لو غلى لحرم أم لا؟ لماذا نشك؟ لماذا حصل الشك؟ تعليل، لماذا يحصل الشك؟ لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم، لأنه احتمل الدخل. وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق. ومثال ذلك حرمة العصير العنبي، هذه الحرمة شو؟ حرمة العصير العنبي المنوطة. لاحظ قال العصير العنبي، بس ما قصده العصير العنبي ما يعتصر، وإلا بقية الكلام ما بتم. المنوطة بشو؟ بالعنب والغليان. لاحظت العنب هو ألف، الغليان هو باء، ويحتمل دخل الرطوبة وهي جيم. رطوبة شو يعني؟ يعني وعدم الجفاف فيها، يعني في الحرمة، نحتمل دخل الرطوبة في الحرمة. إذا نقصد من العصير العنبي يعني الماء الذي يوضع فيه العنب، نقيع، نقيع بسمه. فإذا جف العنب زالت الرطوبة الخصوصية الثالثة، ثم غلى حصلت الخصوصية الثانية، كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان. وقد وجه إلى هذا الاستصحاب، وجه ماذا؟ ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول وهو اعتراض لمدرسة المحقق التائيني، أعلى الله مقامه، المحقق النائيني يقول تعالوا لنرى ماذا يوجد، الاحتمالات شو هي، لنرى أنت ماذا تستصحب وشو الاحتمالات المتصورة. الجعل، ما يحصل من الشارع وهو الجعل، صح؟ لأن مرتبة الفعلية صادقا تتذكروا إلنا مرتبة متأخرة عن مرتبة شو؟ مرتبة الجعل. مفاد الأدلة هو عالم الجعل. تعالوا لنرى ما جعله المولى وهو مرتبة الجعل، هل يوجد في شك في بقائه؟ أبدا، ما جعله المولى ما عندي شك ببقائه، لأن الشك ببقاء يكون من باب احتمال النسخ. إذا والله بالله تالله ما جعله المولى ما عندنا شك ببقائه. إذا نحن مش يعني أنت مش عم تستصحب الجعل. طبعا بين هلالان، الاحتمال الأول اللي ذكرته هلا، والاحتمال الثاني اللي بدي أذكره هلا، واللي ذكرون المدرسة الميرزا النائينة، قطعا القائل بالاستصحاب التقديري لا يقول بهما، إنما يقول بالثالث. بس مدرسة المحقق النائيني بدأ تشرح البحث لتشوف ما يترتب عليه الأثر لم تجري فيه الاستصحاب، وما أجريت فيه الاستصحاب لا يترتب عليه الأثر، تريد أن تقول هذا الكلام. إذا قالوا، هلا هذه العبارة الأخيرة اللي حكيتها هلا برجع له وستتضح. قالوا تعالوا لنرى ماذا يوجد، جعل المولى، جعل المولى لا شك في بقائه، فإذا لا يوجد فيه الاستصحاب لتقوم الاستصحاب بالشك في البقاء ولا شك في البقاء. تريد أن تستصحب المجعول، الحكم الفعلي، الحكم الفعلي لا يقيم بحدوثه، لأنه بالساعة الأولى الفعلية مترتبة على تحقق الموضوع، والموضوع لم يكن متحقق، لأن المركب عدم عند عدم جزئه، غليان لم يكن موجود، أنت قطعا مش عم تستصحب الحكم الفعلي. إذا ماذا تستصحب؟ الحكم التقديري. حكم التقديري أمر عقلي منتزع من جعل الحكم على الموضوع المركب من أجزاء. العقل يقول بأنه إذا المولى جعل حكم على جزئين وتحقق جزء، فيأتي العقل يقول لو تحقق الجزء الثاني فيترتب الحكم. فهذا استنباط عقلي ليس حكم شرعي، ما بيترتب عليه أثر. هذا نظير هلأ عندنا ولد صغير عمره 10 سنين ليس ببالغ، زالت الشمس، الشرع جعل وجوب صلاة الظهر على زوال زائد بلوغ، تحقق جزء وهو الزوال، الجزء الآخر لم يتحقق. جيد، هنا العاقل يأتي ويقول إذن لو كان هناك بلوغ لوجبت الصلاة. إذن هذا الوجوب على نحو القضية الشرطية، أو هذا الوجوب المعلق، أو هذا الوجوب المقدر، ما شئت فعبر. هذا الوجوب شيء جعله الشارع أم شيء استنبطه العقل من جعل الشارع؟ شيء استنبط العقل، ليس هو جعل شرعي. والأثار الشرعية تترتب على ماذا؟ تنجيز وتعذير يترتب على ماذا؟ يترتب على ما يجعله الشارع. بعد ما بيصير في وجوب من الشارع أن يجب الامتثال وأستحق العقاب عند الخلاف. ولذا مثل هذا الحكم المستنبط مما جعله الشارع على موضوع مركب من جزئين ما بيترتب عليه أثار، حتى تقول أستصحب بقاؤه، خير أستصحب بقاؤه، لا يترتب عليه أثر شرع. ولذا عند التشريح وجدت مدرسة المحقق النائيني أنه، هل أرجع العبارة اللي قلت بدي أرجع لها، ما يترتب عليه أثر هو استصحاب حكم شرعي، وهو إما جعل أو مجعول، وهذا لم يستصحب. وما استصحب وهو الحكم التقديري لا يترتب عليه أثر شرعي. وبالتالي بنت على هذا الإشكال مدرسة المحقق النائيني ماذا؟ على أن الاستصحاب التعليقي لا يجري، الاستصحاب التعليقي لا يجري. جيد، نقرأ هذا المقدار. وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات. عليكم السلام ورحمة الله، مشكور. الاعتراض الأول أن أركان الاستصحاب غير تامة، لأن الجعل لا شك في بقائه. تبين أركان الاستصحاب، إذا جعل ما في شك بالبقاء، إذا مجعول ما في يقين بالحدوث، إذا الحكم التقديري ما له أثر عملي. الركن الرابع يترتب عليه أثر شرعي، يترتب عليه أثر. لأن الجعل لا شك في بقائه، والمجعول لا يقين بحدوثه، والحرمة على نهج القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود. هم جيد، وإذا كانت حرمة مجعولة على كذا ولا أثر للتعبد به. لاحظوا سيد الشهيد أداش يعني أقل من ثلاث أسطر بيّن كلام مين؟ المحقق النائيني. انتهينا بقية العبارة ماذا يقول؟ ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق. لكن إذا بتراجعوا ما ذكر بالهامش لا بأس تراجعوا أجود التقريرات. الجزء الثاني من الطبعة القديمة، الطبعة القديمة بعدها موجودة، بتلاقي نسخ منها بالسوق عبارة عن مجلدين. والموجود أنا فتشت كتير، والموجود موجود على الإنترنت حتى بموسوعة السيد الخوئي، هو الطبعة القديمة، ما ذكرين الطبعة الجديدة. حتى سابقا فتشت كتير، هلا يمكن يكون موجود وأني ما شفت، لكن حتى البي دي أف موجود الطبعة القديمة أبو المجلدين، لأنه من سنوات من أكثر من 10 سنين طبعت الطبعة، طبعة جديدة، طبعة حلوة مرتبة 4 أجزاء. اللطيف بتطبيق السيد الخوئي، بالتطبيق بالواجهة لما بتشوف الكتب حاطين 4 أجزاء، أجود التقريرات 1 2 3 4، بتضغط عليه بيطلع لك جزئين. هي الطبعة القديمة. على أي حال بالطبعة الجديدة بصير جزء 4. إذا الأخوين عندهم بالبيت بتصور عندهم الطبعة الجديدة يمكن بالمية وشوي والله العالم. على أي حال بالطبعة القديمة في تفصيل أكثر. لما بدي يرد على هالكلام ولذا لا بأس هيك نقرأ شوي صغيرة من أجود التقريرات. أحيانا نفس أنه هيك نتعود نقرأ بالمصادر الأصلية. تاني شيء قد يكون أحيانا ما في المصدر، إذا بالعبارة المنقولة عن المصدر بتحس في نوع من عدم الوضوح، أحيانا بتلاقي شرحة وين بيكون بالمصدر. وقد يكون علماءنا بيعتمدوا على هالطريقة لإرجاع يتعود الطالب نفسه يرجع للمصادر. على أي حال لما إجا عم بيبين أصل إجراء الاستصحاب كيف بينه قبل الرد الميزة النائنة وغاية ما يقال في صحته في مثل المقام وجهان، وكلنا بنعرف هذا كلام السيد الخوئي في مقام تقرير كلام من الميرزا النائني. الأول أن يقال أن الحرمة الفعلية وإن لم تكن ثابتة حال العنبية من جهة عدم الغليان المأخوذ في موضوعه، مأخوذ في موضوع الحرمة، إلا أن الحرمة على تقدير الغليان، هذا حكم المعلق، إلا أن الحرمة على تقدير الغليان كانت ثابتة في تلك الحال لا محالة 100%، القضية الشرطية كانت موجودة. وكما أن الأحكام الفعلية قابلة للتعبد ببقائها في ظرف الشك، فكذلك الأحكام التقديرية أيضا، تقديرية عن التعليقية، هون عبر تقديري نحن عم نعبر معلق. وحيث أن الحرمة على تقدير الغليان كانت متيقنة حال العنبية مشكوكة حال الزبيبية فيستصحب بقاءه ويرد عليه. هذا أشكال المحقق النائمة أن ثبوت الحرمة على تقدير الغليان للعنب ليس ثبوتا شرعيا. لاحظوا هالعبارة وردت بس ما وردت بكتابنا، مش هناك أحيانا منيح واحد يعرف شو الرجوع بكتابنا. لما إجا لهذه الحرمة ماذا قال؟ الجعل من الشارع، قال مش موجود. مجعول من الشارع، قال ما في يقين بالحدوث. اللي عم تستصحبه ما هو؟ الحكم المعلق. كل ما ورد بالكتاب اللي قريناه والحرمة على نهج القضية الشرطية أمر منتزع، أمر منتزع. طب مين اللي انتزعه؟ هنا يقول أن ثبوت الحرمة، أن ثبوت الحرمة على تقدير الغليان للعناب ليس ثبوتا شرعيا وحكما على موضوعه. من وين طيب هو؟ بل هو من جهة حكم العقل، لأنه متى وجد جزء الموضوع المركب، موضوع مركب من جزءان، إذا تحقق جزء فلا محالة تكون، العقل يجد هكذا، فعلية الحكم متوقفة على ثبوت جزء آخر، مثل ما قلنا بمثال شو؟ الزوال والبلوغ. توضيح ذلك، أن قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط أن كل شرط يكون لا محالة مأخوذا في موضوع الحكم، كما أن كل موضوع يكون شرطا في الحقيقة، فقولنا يحرم العنب إذا غلا عبارة أخرى عن قولنا العنب المغلي حرام وبالعكس. ولهذا الحكم ثبوتان حقيقيان تشريعا، يعني الثبوت التشريع البيد الشارع شهنة جعل ومجعول، واحد ثبوته في مرحلة الجعل والإنشاء مع قطع النظر عن وجود عنب في الخارج أصلا، والرافع للحكم في هذه المرحلة ما هو؟ هو النسخ ليس إلا. لذا قال بكتابنا شو؟ الجعل ما في شك ببقائه، ولذا نحن مش عم نستصحب الجعل، لأنه شرح وان بأنه الجعل إذا في شك في بقائه شو بيكون؟ من جهة النسخ. لاحظوا عبارة الميرزا والرافع للحكم في هذه المرحلة، في مرحلة الجعل ما هو؟ هو النسخ ليس إلا. ولذا قال بكتابنا لأن الجعل لا شك في بقائه. وثانيهما ثبوت الخارج بفعلية تمام موضوعه، أهني به وجود العنب والغليانه، إذ مع انتفاء أحد قيود الموضوع يستحيل فعلية الحكم، وإلا لزم الخلف وعدم دخل ذلك القيد في موضوعه. والمفروض في المقام عدم الشك في بقائه، هذا المجعول في مرحلة الإنشاء، هذا بلحاظ الجعل، وعدم فعلية موضوعه في الخارج بلحاظ المرتبة الثانية. فأين الحكم الشرعي المتيقن حتى يستصحب وجوده؟ ونحن بنعرف بأنه الأثر المطلوب من الاستصحاب يترتب على الحكم الشرعي، فإذا الأحكام الشرعية أما جعل أو مجعول ولا يترتب عليها الأثر. فنقول نعم، حيث أن الحكم الشرعي مترتب على الموضوع المركب فالعقل يحكم عند وجود جزء منه بكون الحكم متوقفا على ثبوت الجزء الآخر، وهذا الثبوت العقلي، وهذا الثبوت عقلي محض وغير قابل للاستصحاب أصلا. ليش غير قابل للاستصحاب؟ لأنه ما يترتب عليه أثر. وبالجملة الاستصحاب لابد أن يكون ناظرا إلى مرحلة البقاء بعد الفراغ عن الثبوت، وفي المقام ليس للحكم المشكوك يقين سابق حتى يمكن التعبد به. يعني إذا بدك شيء بيترتب عليه أثر شرعي بتفتش عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي إما جعل لا شك ببقائه وإما مجعول لا يقين بحدوثه. جيد، هذا هو اعتراض مدرسة المحقق النائمي. قد يجاب على ذلك بجوابين. السيد الشهيد يقول في الكتاب، الجواب الأول هو بالدقة، لك لاحظ قد يجاب، عبر السيد الشهيد ما قال أجيب بجوابين، لأنه بالدقة هذا الجواب اللي هلأ لح نقراه هو يصلح أن يكون جواب، لكن هو بحد نفسه تقريب آخر لاستصحاب الحكم المعلق. ذكروا من؟ الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه، وأشكل عليه من؟ الميرزا النائيني بالأجود بعد هذا البحث. إذا تقريب الاستصحاب المعلق ممكن يكون كيف؟ بطريقان، مرة تستصحب القضية الشرطية، هذا اللي ذكرناه، أشكلت عليه مدرسة الميرزا. في طريق آخر لبيان الاستصحاب الحكم المعلق ما يسمى باستصحاب السببية، مش بقول لو نستصحب السببية بس، طبعا هذا استصحاب السببية ولو كان طريق آخر لاستصحاب الحكم المعلق، لكن من هي يصلح أن يكون رد على شو؟ على الميرزا النائيني الذي أنكر جريان استصحاب الحكم المعلق كليا. فالسيد الشهيد جابه وجعله من باب شو؟ الرد على الميرزا النائيني، ولو كان هو في حد نفسه يصلح أن يكون، بل هكذا هو في أجود التقريرات، طريق بحد نفسه لبيان كيفية جر الحكم، حتى نقول يعني الزبيب إذا غلى حرمه. في عنا طريقتين غير استصحاب الحكم المعلق، عنا هذا الطريق، ورد عليه بالأجود. هلأ بعد شوي ممكن نشوف شو رد بالأجود، لأنه بالأجود رد ردان مختلفين عن رد السيد الشهيد. إذن يمكن أن يجاب على المحقق النائيني بأنه عندنا طريق آخر لتصحيح الحكم المعلق. كيف؟ أن نستصحب السببية. السببية شيء السببية، منقول والله في الساعة الأولى كان هناك سببية ما بين ماذا وماذا؟ بين غليان والحرمة. خلنا نشق الآن هذه السببية، يعني لو غلى تحصل الحرمة أم لا؟ سببية بين الحكم، بين الغليان والماذا؟ والحكم. السببية حكم وضعي، ما عم بستصحب حكم تقديري، عم نستصحب حكم وضعي. قبل قليل كنا نستصحب سببية شرطية جزئية مانعية، كلها أحكام وضعية كما تقدم في أول الحلقة الثالثة القسم الأول. إذا السببية أمر ينتزع من جعل حكم معلق على سبب، مثل ما نقول سببية الزوال للوجوب، ذات السبب هو الزوال، السببية هي التي يجعل الشارع، سببية الزوال للوجوب هذه الحكم الوضعي. جيد، ولو كانت مجعولة على نحو انتزاعي، يعني المولى بيقول إذا زالت فصلي، فننتزع نحن السببية، ولذا قالوا هي من الأحكام الوضعية الانتزاعية. خب جيد، نستصحب الوجه الثاني، أو ما يصلح أن يكون جواب للمحقق النائيني، أننا نستصحب السببية، نقول كانت هناك سببية ما بين الغليان، وسببية الغليان للحرمة في الساعة الأولى، أشك في بقاء تلك السببية، يقين سابق شك لاحق، نستصحب السببية ومنرتب الأثر الشرعي. السيد الشهيد أشكر، قال هذا جواب منك، أنت تريد أن تستصحب السببية لأجل ماذا؟ قل لي، حتى تثبت الحرمة. الحرمة لا تترتب على السببية، الحرمة تترتب على السبب، وجود صلاة الظهر بيترتب على الزوال مش على السببية. وجود صلاة الظهر، تسأل لماذا وجبت الصلاة، بتقول لأنه زالت السببية، حكم انتزاعي، الحكم يترتب على موضوعه على سببه مش على السببية. إذا أردت أن تستصحب السببية قل لي لأجل ماذا؟ لترتب الحكم؟ لا يترتب الحكم على السببية، الحكم يترتب على ذات السبب وليس على سببية السبب. أما إذا أردت أن تستصحب السببية من دون ما ترتب الحكم، خب واضح هذا كلام، لا أنت بدك إياه ولا تم بحسب الموازين، إذ لا أثر له، شروط الصفحة السببية من دون ما يترتب عليها أثر وهو النجاسة لغو. إذا استصحاب السببية يجري أم لا يجري؟ لا يجري. يقول: وقد يجاب على ذلك بجوابين. واحد: أما مستصحب سببية الغليان للحرمة وهي حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا ومشكوك بقعا، والرد على هذا الجواب طبعا صار واضح، أنا ولو ذكرت صار واضح هيدا بصحح، بيوصل لنفس نتيجة استصحاب الحكم المعلق، بس غير استصحاب الحكم المعلق. استصحاب الحكم المعلق حكم تعليقي، حكم تقديري، قضية شرطية تستصحب لو غلا حرمة، هذا استصحاب سببية الغليان للحرمة، يوصل إلى نفس النتيجة لكن من طريق آخر. ولذا يصلح أن يكون وجها على حدة في موارد الاستصحاب التعليقي، وهكذا كان في أجود التقريرات. لذا بالأجود التقريرات قال: كيف يمكن أن يبين؟ يمكن أن يبين بأكثر من وجه. الوجه الأول اللي ذكرناه أشكل عليه الإشكال، الوجه الثاني السببية. والرد على هذا الجواب أنه إن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلا، تترتب الحرمة، حرمة الشرب ونجاسة العصير، فهو غير ممكن، لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية، بل من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتب الشارع عليه الحرمة. وإن أريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية بس، بتعبدني بالسببية إنه هي حكم وضعي، بعض الحكم الوضعي موجود لشو؟ لأجل لا شيء، فهو لغو، لأنها بعنوانها لا تصلح للمنجزية والمعذرية. جيد، خرجنا عن استصحاب الحكم المعلق بعنوان الاستصحاب الحكم المعلق، لكن لم نخرج عن بمورد استصحاب الحكم المعلق. من أن يأكل نحن شو؟ عنب. نريد أن نعرف ذلك الحكم الذي كان موجود في الساعة الأولى، لو غلى ذلك الحكم بعده موجود أم لا؟ في طريق آخر غير استصحاب الحكم المعلق، شو هو؟ جاي نأكل عنب، مش هذا العنب. نحن استصحاب الحكم المعلق على الرأس والعين، بس منا كتير مغرمين فيه بعنوان كسير بحث. يمكن إذا عم تحكي كسير بحث أنه أنا بوافق بأي معنى، أنه إذا بدنا ندقق منقول الكلام على استصحاب الحكم المعلق، أشكل على استصحاب الحكم المعلق، هذا الجواب ليس جواب لتقوية الحكم المعلق، هذا الطريق آخر يثبت نتيجة الحكم المعلق. صح، صح؟ لا مش المثال، كل استصحاب حكم معلق، كل أمثلة الحكم المعلق،
كل مثال فيه سببية مجهول
لسعادة بالدسل، بالضبط، كل أمثلة الحكم المعلق في حكم معلق وفي سببية كانت متيقنة. الطريق الأول كان استصحاب الحكم المعلق، الطريق الثاني عم بيقله كأنه على فكرة كأنه بالسببية، يعني سير البحث اللي ذكره السيد الشهيد مؤداه هكذا، يعني القائل بالسببية القائل بأحدهما مؤداه سلمت بإشكالك، لكن يرد على خصوصية ماذا؟ تقريب البحث بشو؟ بعنوان الحكم المعلق، لكن قادر أقرب البحث بطريقة تانية وهي السببية. جيد،
ما يقول بأن الحكم التكليفي منتج عن الحكم الوضعي ويصح آخر
الإرادة، لا يصح الحكم التكليفي منه منتزع من الحكم الوضعي. الأحكام الوضعية على نحوان، عندنا أحكام وضعية مثل الزوجية والرقية و هذه تقع موضوع لحكم شرعي، هذه حكم بصير موضوع بيترتب عليها. الزوجية حكم وضعي يترتب عليها وجوب الإنفاق و هذه تكون الزوجية مثل الزواج يترتب عليها الحكم. أما بمثل المانعية وهيك لا أقل، السيد الشهيد والميرزا النائيني وحتى الشيخ الأعظم والله العالم، حتى الشيخ الأعظم يقول بأنها من الأحكام الانتزاعية. ولذا الميرزا النائيني بأشكل إشكالان بالكتاب غير هذا الإشكال المذكور على السببية، واحدة منه بيستعجب بيقول والعجب بهالمعنى، يعني أن الشيخ الأعظم منع من جريان الاستصحاب هنا بالسببية، وليش هون إجا استصحابه؟ هو العجب. بعد ما بيستصحب السببية تمسك العلامة الأنصاري لصحة الاستصحاب التقديري. وشو تمسك؟ بالسببية. الثاني، الوجه الثاني اللي بحثنا، الوجه الثاني ولو نحن خلصنا، أن يقال إن حرم أن الحرمة حال العنبية وإن لم تكن فعلية، إلا أن ملازمة الحرمة للغليان حالة، أعني بها سببية الغليان للحرمة كانت فعلية. هذا مين؟ بيقول تمسك العلامة الأنصاري لصحة الاستصحاب التقديري بشوف بالسببية. ويرد عليه ميزنائيني، أولا أن ذلك مبني على إمكان جعل السببية وقد عرفت استحالته، وأن المجعول إنما هو الحكم على تقدير وجود موضوعه. والعجب أنه قدس سره مع إنكاره لجعل السببية، كيف تمسك باستصحابها في المقام؟ هذا إشكال الأول للمحقق النائيني. إشكال الثاني، أن السببية ولو سلمنا كون من الأحكام المجعولة، إلا أن لها نحوين من الثبوت أيضا. واحد، الثبوت الإنشائي في مقام الجعل. ثانيها، الثبوت الفعل الخارجي، وهو هذا الثاني متوقف على ثبوت، لأن الأول لا شك في بقائه، الثاني متوقف على ثبوت تمام موضوعه في الخارج والمفروض عدم تحققه في المقام، وإنما المتحقق في الخارج ما هو؟ هو جزء السبب. عم بيقول له سببية فعلية كان في قبل، سببية فعلية ما كان فيه، لأنه غليان ما كان فيه. هذا إشكال مين؟ محقق النائيني. على أي حال، والجواب الآخر مجلس عراقي تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.